بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب أيها الإخوة الأكارم باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، وذلك لاشتماله على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، طالما جهل كثير من الناس حكمها أو جهلوا ما يترتب عليها من المخاطر والعواقب السيئة الوخيمة مع وضوحها وتتابع العلماء على بيان حكمها، ألا وهي حكم الاستهزاء بالله جل وعلا، أو السخرية بآياته، أو التنقص بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المسألة مسألة عظيمة، فهي مع وضوحها أيها الإخوة ومع وضوح خطرها صارت للأسف الشديد غريبة، وأصبحت صعبة الإدراك عند كثير من الناس، وهذا يرجع إلى قلة طرحها من جهة، ومن جهة أخرى تصور كثير من الناس أن الكفر لا يصدر أو لا يحكم به على المرء إلا إذا صدر منه على وجه الجد لا على وجه الهزل. ومن جهة أخرى ثالثة، قلة بيان هذه المسألة للناس، فالمسألة الحقيقة مسألة كبيرة لعموم حقيقة البلاء بها في الواقع كما ترون وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نبه على هذا الإمام المصنف صاحب كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، حيث سئل عن مسائل منها ما جاء في باب حكم المرتد كما في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 120 طبعة العاصمة. سئل ما جاء عما جاء في باب حكم المرتد في قول بعض الفقهاء: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر، فما وصف هذا الاستهزاء؟ فأجاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى وغفر له بقوله للسائل: سرني ما ذكرت ألهمك الله التقوى، ولا تتعذر من السؤال، فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك، كما قالوا: مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم، انظروا إلى بيان الشيخ الآن للمسألة أو لحجم المسألة وقدرها وما هو واقعها عند الناس، قال: ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة عليكم السلام ما يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة وكثرة المذاكرة ولو كانت واضحة. وهذه المسائل من العلوم المهجورة كما ذكرت، يشير إلى قضية الاستهزاء بالله جل وعلا أو بآياته أو كتبه أو رسله، فهي من المسائل والعلوم المهجورة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. تمهيدا أيها الإخوة لفهم هذا الباب وعلى ماذا يرتكز، يقال إن من الأصول المتقررة كتابا وسنة أن من أسماء الله جل وعلا العظيم، ومن صفاته تبارك وتعالى العظمة. يقول الله جل وعلا: وهو العلي العظيم. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله جل وعلا دلت النصوص على ثبوت اسم العظيم له، ودلت كذلك على إثبات صفة العظمة له تبارك وتعالى. وعلى هذا يقال: فمن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله والخضوع له وتوقيره تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى من الشعائر ومن الأعمال ومن الأشخاص ومن الأزمان ومن الأماكن وغير ذلك. وتعظيم ما عظمه الله جل وعلا أيها الإخوة مقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وقد دل على هذا قول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحديث عن مقام التعظيم حديث يطول، وذلك لتعلقه أيها الإخوة بالقلب، وإذا ثبت التعظيم ووقر في القلب أثمر للعبد كل خير في حياته وعلى عبادته وعلى سلوكه وعلى تعاملاته. وتوحيد الله جل وعلا وتعظيمه وتوقيره واحترام آياته مبني على أصلين عظيمين. الأول ما تقدم وهو التعظيم، والأصل الثاني المحبة. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال ابن القيم: الجلال هو التعظيم، والإكرام هو الحب، كما قرر ذلك في جلاء الأفهام. وهذا التعظيم والإكرام إخواني إذا وقرا في القلب طرد منه كل ما ينافي ذلك من السخرية والاستخفاف والإهانة والسب وغير ذلك، لأن التعظيم والإكرام من ثمرات الإيمان. ومن الإيمان والتعظيم والإكرام يأتي الانقياد للأوامر، ويأتي الخضوع للطاعة، ويأتي الاستسلام للشرع، ومن المحال إحالة تامة كاملة من جميع الوجوه أن يهين القلب من انقاد له أو استسلم له أو خضع لطاعته. هذا من المستحيلات، أن يتجرأ القلب على إهانة من استسلم له وانقاد له وخضع له. فإذا وجد شيء من ذلك، إذا وجد شيء من الاستخفاف بالآيات والهزل بها، أو وجد شيء من إهانة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، أو وجد شيء من الاستهزاء والعياذ بالله بالرب جل وعلا، امتنع حينئذ أن يكون في القلب إيمان أو تعظيم أو حب لله جل وعلا، فإن هذا وهذا لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وغفر له عند هذا الباب في كتابه القول السديد، قال: أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا أي الاستهزاء والسخرية بالله أو بآياته أو بأنبيائه، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لعل أيها الإخوة بهذا التمهيد الموجز تتبين لنا بعد هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وأن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد لبيان أن الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسله عليهم الصلاة والسلام عمل مناف لأصل التوحيد والإيمان ومخرج من الملة، وأن مرتكب ذلك مرتد عن دين الله جل وعلا وخارج من ملة الإسلام. هذا هو أو هذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر أدلة صريحة في بيان حكم هذه المسألة، ذكر آية وذكر أيضا حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قد قام الشارح رحمه الله تعالى وعلى درجته بتقريب هذه النصوص وتوضيحها وبيان ما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام، فنقرأ كلامه رحمه الله.
يقول الشارح رحمه الله: هذه الترجمة فيها شيء من الغموض.
قول الشارح رحمه الله: هذه الترجمة فيها شيء من الغموض. الحقيقة لم يتبين لي وجه الغموض عند الشارح في المسألة، ولم تظهر لي جهة هذا الغموض أو موضعه، وبالنظر في شروح كتاب التوحيد التي بين يدي أيضا لم أقف من نص من الشراح على أن في هذه الترجمة شيء من الغموض، فمن كان عنده فضل علم فليجد به على من لا علم عنده. إذا ظهر لكم شيء من كلام أهل العلم في هذا فتفيدوني به إن شاء الله تعالى.
والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو هزل بالقرآن، أو هزل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون معطوفا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا اسم الجنس، فيشمل جميع الرسل، وليس المراد محمدا صلى الله عليه وسلم، فأل للجنس وليست للعهد.
نعم، وبناء على أن أل هنا للجنس، فإنه يعم كل نبي من الأنبياء، ولا ينحصر الحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله من هزل، سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟ فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه، وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به.
نعم. لعل بهذا الكلام الذي سطره الشارح رحمه الله يتبين المقصود من الترجمة، وأن مقصود الترجمة أو إن المقصود من الترجمة أن من استهزأ بشيء من الأشياء المذكورة فإنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام التي يحكم بردة من أتى بها وبخروجه من الإسلام والعياذ بالله، كما دل على هذا القرآن والسنة وإجماع المسلمين كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا الجزء من كلام المصنف فيه مسألة، وهي حكم الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله، مع بيان وجه ذلك. ممكن تضعون عنوانا جانبيا: حكم الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله. ما حكم الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله؟ قال المصنف عن الشارح رحمه الله: من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر والعياذ بالله. حكمه أنه يكفر، نسأل الله العافية. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه كون الاستهزاء بالله جل وعلا أو بآياته أو برسله من المكفرات وأسباب الردة عن دين الله؟ الجواب: وجه ذلك بين الشارح أنه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الاستهزاء ينافي الإيمان، أن الاستهزاء ينافي الإيمان، لهذا قال: لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. إذن نقول الأمر الأول أن الاستهزاء ينافي الإيمان، لأن حقيقة الإيمان ما هي يا أخواني؟ لأن حقيقة الإيمان إقرار بالله جل وعلا وتصديق به وانقياد لحكمه وخضوع له جل وعلا واستسلام لطاعته تبارك وتعالى، والاستهزاء ينافي ذلك كله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول في المجلد الثالث صفحة 969، طبعا له طبعات هذا الكتاب العظيم، فيه علم غزير لا يكاد يوجد في غيره، ألفه شيخ الإسلام بسبب سب أحد أهل الذمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أفضل طبعاته التي طبعت في دار الرمادي بتوزيع دار بن حزم في 3 مجلدات رسالة علمية. يقول شيخ الإسلام في هذا الكتاب في الموضع المذكور: الانقياد إجلال وإكرام، الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان. فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر. إذا وجد في القلب الإجلال والإكرام لله انتفى من القلب ماذا؟ الاستخفاف والإهانة والعجز. إذا وجدت الإهانة والاستخفاف انتفى الإجلال والإكرام. قال شيخ الإسلام: وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. إذن هذا الأمر الأول، من وجه كون الاستهزاء من أسباب الردة والعياذ بالله. الأمر الثاني وهو تأكيد الأول، أن الاستهزاء ينافي التعظيم، ينافي تعظيم الله جل وعلا، تعظيم كتابه، تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الاستهزاء يدل على السخرية، والاستخفاف والتسفيه والازدراء، وهذا واقع لا يخفاكم. والتعظيم، التعظيم يقتضي الإجلال والهيبة والتوقير للمعظم. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى هنا: فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. والله جل وعلا لا شك أنه ينبغي أن يعظم أعلى درجات التعظيم التي لا تليق إلا به، كإله جل وعلا ورب ومعبود مستحق لجميع أنواع التعظيم. وهكذا الرسل يعظمون بحسب ما أمر الله وعلى الوجه الذي أمر الله، وهكذا القرآن. يقول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعظمون الله جل وعلا حق تعظيمه أو حق عظمته سبحانه. والحكم على المستهزئ بالكفر والإخوة تتابع العلماء على تقريره على مر القرون في كتب الفقه في باب حكم المرتد، وأيضا يذكرون هذا في كتب الاعتقاد. وعلى رأس هذه الكتب، يعني كتب الفقهاء، كتب المذاهب الأربعة، ومن شاء منكم التوثق أو التثبت فليرجع إلى باب حكم المرتد وما ذكره العلماء من صور للردة عن دين الله جل وعلا. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني، قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو بكتبه، يعني كفر. ثم استدل بالآية التي هي سورة التوبة والتي ذكرها المصنف رحمه الله: قل أبي الله وآياته، وستأتي إن شاء الله. طيب، إذا تبين أن المستهزئ كافر نسأل الله العافية، فما نوع كفره؟ قال المصنف، تفضل زكريا.
أيوة. والكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، وربما كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر.
يقرر المصنف رحمه الله أن الكفر كفران. الأول كفر الإعراض، وكفر الإعراض معناه هو الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن به ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يبغضه ولا يحبه ولا يلتفت إليه ولا يصغي إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كفر ماذا؟ كفر الإعراض، كما قرر ذلك ابن القيم ابن تيمية وغيرهم من العلماء. النوع الثاني كفر المعارضة. كفر المعارضة معناه هو الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والقدح في الله جل وعلا وفي دينه وفي رسله عليهم الصلاة والسلام. طيب أيهما أشد، المعارضة أم الإعراض؟ المعارضة لا شك. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال الكفار نوعان، الكفار نوعان، معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع. الهازل بشيء منها يقصد من آيات الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو بالله جل وعلا، الهازل بشيء منها من هذا النوع، يعني من كفر المعارضة. نعم.
وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين.
نعم. وهذا أحد الأدلة على كفر المستهزئ بالله جل وعلا، وهو الإجماع. قد تتابع جمع من أهل العلم على التنصيص عليه. وللقاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نحو هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله إلى آخره، وذلك في الفصل السابع من الكتاب المذكور الشفاء. عنوان له بقوله: حكم من تعرض بساخط قوله وسخيف لفظه لجلال ربه دون قصد. وذكر رحمه الله كلاما متينا، أتمنى يعني منكم أن ترجعوا إليه. نعم.
كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، فهذا كفر مخرج عن الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها.
تجاوز الكلام هذا الآتي أقوال علماء أو أقوال أهلهم في توبة من سب الله ورسوله وكتابه، انتقل إلى الآية مباشرة، لعل هذا يأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية.
نعم. الشرح.
قوله تعالى: ولئن سألتهم،
ركزوا في الشرح إخواني.
قوله تعالى: ولئن سألتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. قوله ليقولن جواب القسم. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في جواب الشرط. قوله ليقولن أي المسؤولون. قوله إنما كنا نخوض ونلعب أي ما لنا قصد ولكننا نخوض ونلعب. واللعب يقصد به الهزء. واللعب يقصد به الهزء. وأما الخوض فهو كلام عائم لا زمام له. هذا إذا وصف بذلك القول. وأما إذا لم يوصف به القول
هذا إذا وصف بذلك القول
وأما إذا لم يوصف به القول فإنه يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وقوله إنما كنا نخوض ونلعب. إنما أداة حصر أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الاستفهام للإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية. قوله أبالله أي بذاته وصفاته. قوله وآياته جمع آية، ويشمل الآيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن بأن يقال هذا أساطير الأولين والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والآيات الكونية كأن يسخر بما قدره الله تعالى، كيف يأتي هذا في هذا الوقت، كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء، كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم، استهزاء وسخرية. قوله ورسوله المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لا تعتذروا المراد بالنهي التيئيس، أي إنههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم
بقبوله،
أي إنههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء، وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين، ولكن إيمانهم ضعيف، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله.
ستأتي هذه المسألة في اللقاء القادم، وهي هل هؤلاء الذين ذكروا في الآية واعتذروا كانوا مؤمنين أم كانوا منافقين؟ نعم.
قوله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعف ضمير الجمع للتعظيم أي الله عز وجل. وقوله عن طائفة منكم قال بعض أهل العلم هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه، لكنهم أخفوا لما في قلوبهم من الكراهة، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم الإيمان وتابوا. قوله نعذب طائفة هذا جواب الشرط، أي لا يمكن أن نعفو عن الجميع، بل إن عفونا عن طائفة فلا بد أن نعذب الآخرين. قوله بأنهم كانوا مجرمين الباء للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. ويستفاد من الآيتين أولا بيان علم الله عز وجل بما سيكون لقوله ولئن سألتهم ليقولن، وهذا مستقبل، فالله عالم ما كان وما سيكون. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول أبالله وآياته. ثالثا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر بدليل الاستفهام والتوبيخ. رابعا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا لقوله أبالله وآياته
أعظم استهزاء وقبحا
أعظم استهزاء وقبحا لقوله أبي الله وآياته، وتقديم المتعلق يدل على الحصر، كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء، بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. خامسا، أن المستهزئ بالله يكفر لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سادسا، استعمال الغلظة في محلها، وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم، أن من جاء يعتذر يرحم، لكنه هنا ليس أهلا للرحمة. سابعا،
حسبك هذا إن شاء الله تأتي الدرس القادم. خلاصة ما تقدم أيها الإخوة، يقال في الآية مباحث أولاها المعنى الإجمالي لها من خلال ما قرر الشارح رحمه الله تعالى. فيقال يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين نطقوا بكلمة الكفر على وجه الاستهزاء بالله جل وعلا وبآياته سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لو سألهم صلى الله عليه وسلم عما قالوه من الكذب والافتراء والباطل لأجابوه معتذرين له صلى الله عليه وسلم عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا الاستهزاء، وأنهم لم يقصدوا التنقص بنبيه صلى الله عليه وسلم وآياته، وأنهم أرادوا مجرد اللعب والهزو. فقال تبارك وتعالى إنما كنا، وقالوا معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليهم، وبيان أن هذا ليس موضعي، أن هذا ليس موضع لعب ولا هزو. فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وأيضا أنه لا قبول لاعتذارهم، بل صاروا والعياذ بالله كفارا باستهزائهم ومجرمين بكونهم أو بهزلهم ولعبهم نعوذ بالله من ذلك، وباستهانتهم بالله وبآياته جل وعلا. فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه خلاصة الآية ومعناها إجمالا من خلال ما قرر الشارح رحمه الله تعالى. المبحث الثاني، دلالة الآية على ماذا تدل الآية. بيّن الشارح رحمه الله هذه الدلالة عند فوائد الآية في الفائدة الثالثة وفي الفائدة الخامسة. فالآية تدل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، وأن المستهزئ بشيء من ذلك كافر والعياذ بالله، لقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصارع المسلول في المجلد الثاني صفحة 70 عقب هذه الآية، قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر. وقد دلت هذه الآية، تتمت كلام شيخ الإسلام، على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر، انتهى كلامه. وهذه الدلالة للآية أيها الإخوة، ولنتنبه لهذا، هذه الدلالة باقية دائمة إلى يوم القيامة، فلا تختص بزمان دون زمان. قد نبه على هذا وقرره الإمام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال عند هذه الآية كما في مصنف كما في يعني مجموع مؤلفاته. قال العلماء هكذا يقول العلماء استدلوا عليها على هذه المسألة وهي الاستهزاء بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ: فذكر السلف والخلف أن معناه عام إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله والقرآن أو الرسول. ولكلامه تتمة إن شاء الله نورده في اللقاء القادم. إذن هذه دلالة الآية. المبحث الثالث الشاهد من الآية للباب، وهذا ظاهر الآية بتمامها شاهد للباب. المبحث الرابع وجه الاستشهاد من الآية على أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل كفر بالله جل وعلا. يقال وجه الاستشهاد من هاتين الآيتين من خمسة أوجه. الوجه الأول الإنكار على المستهزئين وتوبيخهم على فعلهم الذي صدر منهم، وهذا الإنكار عليهم والتوبيخ لهم إنما يكون على ترك واجب أو على فعل محرم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولا شك أن ما صدر منه هو فعل محرم. الوجه الثاني رد اعتذارهم ورفضه وعدم قبوله لقوله جل وعلا: لا تعتذروا. لهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: أي انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم، يعني ما في مجال أبدا إيش لقبول الاعتذار مهما يعني تعددت المحاولات، فالاعتذار مرفوض نهائيا. الوجه الثالث الحكم على المستهزئين بالكفر بعد الإيمان لقوله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى صفحة 220 قال: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولا يكون الإيمان ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. يستحيل أن يكون الإنسان ينطق بهذا القول والعياذ بالله بالكفر ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في كامل وعيه وعلى جانب من الإيمان والحب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يلتقي أبدا مع هذا. الوجه الرابع أيها الإخوة الوعيد بالعذاب للمستهزئ لقوله: إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم. وهذا معنى قول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عند الآية، قال: فلا يمكن، قال أي لا يمكن أن نعفو عن الجميع، بل إن عفونا عن طائفة فلا بد أن نعذب الآخرين. الوجه الخامس وصفهم بكونهم مجرمين باستهزائهم لقوله تعالى: بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن كثير: أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، هذه خمسة أوجه نستفيدها من هذه من هاتين الآيتين في حكم هذه المسألة. المبحث الأخير مناسبة الباب، عفوا مناسبة الآية للباب، ما هي الصلة بين الآية وبين الباب، أو ما هي العلاقة؟ الجواب: مناسبة الآية للباب هي أن المصنف رحمه الله أوردها لصراحتها بالحكم بالكفر على من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لتعظيمه وتعظيم كتابه وتعظيم رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في مسائل طبعا كثيرة، لكن إن شاء الله نأتي عليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. في شيء فيما تقدم؟ هذا الواجب ولا شو؟ أيوة جيد إن شاء الله برجع له إن شاء الله. بعد طلبنا اسم العادل، هل هو من أسماء الله أو لا؟ صح؟ في شيء بغانا سألك؟ زكريا ما هي بالسؤال؟ نحتاج على الدروس الفائتة ونطالب بتعويض. ما أدري والله، إن شاء الله على الخشم بنعوضكم قدر ما نقدر إن شاء الله بإذن الله. نحاول إن شاء الله الأسبوع الجاي نطول شوي في الدرس، لو نأخذ نص ساعة بعد صلاة العشاء أو 20 دقيقة، بحيث نأتي إن شاء الله. يعني الأبواب القادمة ما فيها صعوبة، لكن هذا الباب من أدق الأبواب الآن الباقية اللي هو الاستهزاء، لأن فيه مسائل دقيقة جدا، وخصوصا في الحكم بالتكفير على المستهزاء. باب ما جاء في منكر القدر يمكن في بعض المسائل، في باب يتعلق بالأسماء الحسنى الشيخ رحمه الله ذكر كثير من المسائل، يعني فيه صعوب، فيه شيء من الدقة يحتاج إلى تحرير. أما بقية الباب ما جاء في المصورين يمكن في بعض الجزئيات، والباقي ما في ولله الحمد، يعني ما يشكل كثيرا. وإن شاء الله نأتي على الكتاب بإذن الله، نسأل الله الثبات والعون كما أتينا على غيره بتوفيق من الله وعون بإذن الله. أصلا الجدول اللي عندي حسب توزيع الأبواب أننا ننتهي منه في نهاية شهر 4، لكن الأمور التي تحصل ليست في يد الإنسان، تعرفون الإنسان يرتبط بعمل أو بتكاليف من جهة العمل التي ينتسب لها ما يملك الإنسان، لكن إن شاء الله بإذن الله أعوضكم قدر الاستطاعة بإذن الله جل وعلا. وهذا من مصلحتي أنا، يعني أن أنا أمشي في الكتاب حتى أنتهي بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجعلنا وإياكم متعاونين على ما يحب الله ويرضى دائما.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.